الصافرين.
اللهم صل على محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام في الصنف الرابع من أصناف ما يحرم التكسب به. كان الصنف الأول الأعيان النجسة، يحرم التكسب الأعيان النجسة، وذكر المصنف أفراد الأعيان النجسة. والصنف الثاني كان ما يكون حراما المقصود به كآلات اللهو وآلات القمار، إنما يحرم التكسب بالآلات لحرمة المقصود بتلك الآلات. والثالث اللي مر علينا أخيرا ما كان حراما في نفسه، ما كان حراما في نفسه كالغناء يحرم التكسب به. الصنف الرابع والأخير ما كان واجبا على الإنسان فعله كتغسيل الموتى. تغسيل الموتى واجب على المكلفين، فلا يجوز التكسب بتغسيل الموتى، هذا فعل واجب فلا يجوز التكسب بهذا الواجب، لا يجوز أخذ الأجرة في قبال هذا الفعل الواجب. أولا مقتضى القاعدة أن كل عمل محترم للإنسان يجوز أخذ الأجرة في قباله، مقتضى القواعد أن عمل الإنسان عمل محترم يجوز أن يؤخذ الأجرة في قبال هذا العمل، أي عمل، الخياطة، الصناعة، البناء، صباغة الدار، كنس الدار، هاي أعمال محترمة، مجهود محترم من قبل الإنسان، الشارع احترمه، فيجوز أخذ الأجرة في قبال هذا العمل المحترم. المانع من أخذ الأجرة هو أحد أمرين في محل كلامنا الذي يرتبط في محل الكلام. المانع من أخذ الأجرة أحد أمرين، إما الوجوب وإما العبادية، إما أن يكون الفعل واجبا فيحرم أخذ الأجرة عليه، وهاي المسألة المعروفة اللي ذكرت سابقا وأحيلت على هذا على محل كلامنا، هل يجوز أخذ الأجرة على الواجبات؟ قدمت في بعض الأبحاث مثلا في بحث الصلاة، هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان أو لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان؟ هذا يرتبط بالشق الثاني، هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم الواجبات أو لا يجوز؟ تعليم الأحكام الشرعية واجب على المكلفين من باب قاعدة الإرشاد، وجوب إرشاد المسترشد السائل. هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم العبادات، على تعليم الأحكام الشرعية محل الابتلاء الابتلائية أو لا يجوز؟ يدخل في محل كلامنا، هل يجوز أخذ الأجرة على الواجبات أو لا؟ قالوا لا يجوز، المشهور التزم بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، وذلك لأن الفعل الواجب بتعلق الوجوب به، حينما تعلق الوجوب به وصار فعلا واجبا كأنما صار مملوكا لله عز وجل، وصار داخلا في ذمة المكلف لله تماما كالديون. كيف أن الدين يدخل في ذمة المدين للدائن، والدائن يكون إلى في ذمة المدين مثلا مبلغا من المال، هذا لابد أن يسترجع العمل الواجب، الفعل الواجب أيضا يكون داخلا في ذمة المكلف لله ويكون مملوكا لله، فإذا كان مملوكا لله لا يجوز أن يأخذ المكلف الأجرة في قباله. مثلا أداء الصوم، الصوم الواجب، صوم شهر رمضان، هذا فعل واجب لا يجوز أن يأخذ الأجرة في قباله من زيد مثلا، عمري صوم ويأخذ الأجرة، يأخذ مالا من زيد في قبال صيامه، هذا فعل واجب صحيح، لو لم يكن واجبا لجاز أخذ الأجرة عليه، لأنه هو فعل محترم صادر من المسلم، وأفعال المسلم وتصرفاته محترمة لها قيمة عند الشارع المقدس، لكن وجوب هذا منع، الوجوب منع من جواز أخذ الأجرة عليه. فإذا هذا المانع الأول، المانع الأول هو الوجوب، المانع الثاني العبادية، إذا كان الفعل عبادة عباديا وإن لم يكن واجبا كما في المندوبات العبادية كما في المستحبات العبادية، نفس كون الفعل عبادة هذا يمنع من أخذ الأجرة عليه، لأن المقصود من العبادة هو الإتيان بالفعل قربة إلى الله تعالى، الإتيان بالفعل مضافا إلى الله، الإتيان بالفعل مضافا إلى الله. أما أن يأتي بالفعل لا بداعي القربة بل بداعي أخذ الأجرة، هذا خلاف العبادية، هذا ينافي العبادية. إذن مسألة المانع، أولا القاعدة يجوز أخذ الأجرة على مطلق العمل المحترم، يمنع من ذلك أحد أمرين، الأمر الأول الوجوب إذا كان واجبا، الأمر الثاني العبادية، الأمر الثاني العبادية. فالأمر الأول هو الوجوب، هذا هو اللي يدخل محل الكلام أو يدخل هاي الأفراد اللي راح تذكر في محل كلامنا. مسألة مثلا تغسيل الموتى، تغسيل الموتى واجب على العباد، واجب على المسلمين، يجب على المسلمين كفاية التصدي لتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وكل ما يرتبط بتجهيزه، نقله حمله إلى القبر وحملة إلى المغتسل، هاي كلها واجبات كفائية. لا يجوز للمسلم أن يبقى مطروحا الميت، لابد من تصدي المسلمين المكلفين على الكفاية لتجهيز هذا الميت، هذا واجب كفائي، كون واجبا هذا يمنع من أخذ الأجرة عليه. نعم إذا كانت هناك أمور أخرى زائدة ليست بواجبة مندوبة طبعا وليست عبادية، مندوبة وليست عبادية، هذا لا مانع من أخذ الأجرة عليه، لا مانع من أخذ الأجرة على ما كان زائدا على القدر الواجب ولكن ليس من الأفعال العبادية، كما في نقلة إلى أبعد من المكان الذي يجوز الدفن فيه، مثلا إذا أمكن دفنه في مقبرة المسلمين القريبة وأراد مثلا أريد أن ينقل هذا الميت إلى مكان أبعد، أريد أن ينقل إلى مكان أبعد كالنقل إلى مشهد من المشاهد المشرفة، هذا النقل هذا وأجرة هذا النقل لا مانع من أن يأخذ عليه الأجرة. مثلا مات في العاصمة وأريد دفنه في النجف، لا مانع من أن تأخذ الأجرة في قبال ذلك، في قبال هذا المقدار الزائد، نقله بهذا المقدار الزائد لا مانع من أخذ الأجرة عليه. ليش؟ لأن يمكن دفنه في أي مكان قريب لمحل موته، هذا المقدار واجب، المكلفون من حقهم أن يقولون إحنا ندفنه مثلا في نفس هذا المكان، مو لازم دفنه بالمقدار المعتد به شرعا، إحنا ندفنه في نفس هذا المكان. أما أن يطالب بنقله إلى مكان أبعد هذا أمر زائد على المقدار الواجب، هذا المقدار الزائد على الواجب يجوز أخذ الأجرة في قباله. هكذا بالنسبة إلى الدفن، بالنسبة إلى الحفر، حفر القبر، الحفر الواجب، المقدار الواجب من الحفر هو مشتمل على أمرين، منع وصول رائحة الميت إلى عموم الناس، وثانيا حراسته من أكل السباع، هذا المقدار الواجب. شقد هذا مثلا؟ قد يستدعي مترا واحدا، متر واحد يؤدي هذا الوظيفة، أن يحفر بمقدار متر واحد هذا يمنع من أكل السباع ويمنع الميت الجثة، يمنع أن تصل رائحتها إلى عموم الناس. أما أن يطلب أكثر من ذلك، يطلب المقدار المستحب مثلا إلى طول قامة الإنسان، هذا أمر مندوب، هذا زائد، هذا لا يكلف به عامة المسلمين على وجه الكفاية، فلا يكون واجبا، فيجوز أخذ الأجرة على هذا المقدار الزائد. يقول أنا حفرت مقدار متر، هذا المقدار اللازم، أن أحفر بمقدار بعد مثلا 80 سنتيمتر هذا ليس بواجب، فلا مانع من أخذ الأجرة في قباله، في قبال هذا المقدار الزائد. هكذا مثلا بعض الأغسال المستحبة، تنظيف الميت، بعض الأمور المستحبة، غسل يديه، غسل فرجه مثلا، من هاي المستحبات. فيما يرتبط بالكفن، المقدار الزائد من الكفن، الحبرة واللفافة والعمامة والعصابة للرجل أو للمرأة، هذا زائد من الكفن، لا مانع من أن يؤخذ الأجر في قبال هذا المقدار الزائد من الكفن. فإذا المانع هو مسألة الوجوب، كل ما عدا الواجب يجوز أخذ الأجر عليه، طبعا بشرط أن لا يكون عبادة حتى لا يدخل في المانع الثاني. قال والأجرة على تغسيل الموتى، هذا الصنف الرابع قلنا من أصناف ما يحرم التكسب به، والأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم، الأجرة على تكفين الموتى وحملهم إلى المغتسل وإلى القبر، حملهم إلى المغتسل وبعد المغتسل حملهم إلى القبر وحفر قبورهم ودفنهم والصلاة عليهم، كل هذا تجهيز الميت، بمعنى تجهيز الميت بعبارة جامعة، تجهيز الميت لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وغيرها من الأفعال الواجبة كفاية، الأفعال الواجبة لا يجوز أخذ الأجر عليها، وغيرها مو مطلقة، لا خصوص الأفعال الواجبة على الكفاية. ولو اشتملت هذه الأفعال على مندوب راح يقول بالأخير جواب لو لم يحرم التكسب به، قبل أن يذكر الأمثلة، أمثلة عديدة راح يذكر، يقول لو اشتملت هاي الأفعال، أفعال التجهيز على بعض الأفعال المندوبة، هذا لا يمنع من التكسب به، لا يمنع من أخذ الأجرة في قبال هذا الفعل المندوب. شنو الأفعال المندوبة؟ كتغسيلهم زيادة على الواجب، وتنظيفهم ووضوئهم، وتكفينهم بالقطع المندوبة فيما يرتبط بالكفن، وحفر القبر زيادة على الواجب الجامع لوصفي كتم الريح وحراسة الجثة. الحفر بالمقدار الزائد هذا ليس بواجب كفاية فيجوز أخذ الأجرة في قباله، وحفر القبر زيادة على الواجب الجامع لوصفي، هذا الواجب شنو الواجب؟ الواجب هو الذي يجمع الوصفين، كتم الريح وحراسة الجثة من السباع إلى أن يبلغ القامة، هذا إلى أن يبلغ القامة حد للاستحباب وللمندوب. المندوب شنو؟ من المقدار الواجب، من المقدار المحقق للوصفين إلى أن يصل مقدار القامة، أما أن يحفر أكثر من ذلك، يحفر لبير مثلا، هذا مو مستحب أصلا، المستحب هو أن يصل مثلا قدر القامة، أما أكثر من القامة هذا ليس بمستحب. قال إلى أن يبلغ القامة، وشق اللحد أيضا من المستحبات، شق اللحد أمر مندوب، المقدار الواجب هو أن تحفر حفيرة ويوضع فيها الميت بالوصف المذكور شرعا، بالوصف المذكور شرعا يحفر تلك الحفيرة بأي كيفية تحقق هذا الوصف، أما أن يحفر إضافة إلى ذلك اللحد، هذا اللحد أمر مستحب. شنو المراد من اللحد؟ المراد من اللحد هو أولا استقبل اللحد، شلون عادة يدفن الميت؟ يدفن الميت بأن تحفر حفيرة بمقدار مثلا أقل المتر وينزل في الحفيرة، وبعد ذلك يصير شق بطول الميت، فينزل الميت مثلا من رجليه إلى أن يصل إلى الحفيرة ويوضع في الحفيرة، هذا يسموه قبر، هذا القبر، هذا المقدار اللازم، هذا المقدار الواجب. أكثر من ذلك يستحب اللحد، اللحد يعني شنو؟ يعني ابتداء يحصل شق طويل في الأرض بطول الميت وينزل في هذا الشق، وبعد ذلك يدخل في أحد الجانبين ويحفر حفيرة في الجانب على طول الميت بنفس الطريقة التي كانت في القبر. الفارق بين اللحد وفي الفارق بين اللحد والقبر هو هذا، هو كيفية إنزال الميت، مرة ينزل الميت من رجليه بأن تحفر حفيرة صغيرة، ومرة ينزل هكذا يعني مباشرة يدخل في الشق، هذا يسموه لحد، هذا اللحد مستحب وليس بواجب. فمن حقه هذا الحافر يقول أنا ما أحفر لحد، أحفر بمقدار القبر، إذا تردون لحد أخذ أجرة في قبال هذا الحفر الزائد، هذا مستحب وليس بواجب فيجوز أخذ الأجرة عليه. وشق اللحد هذا مثال من أمثلة المندوب. ونقله إلى ما يدفن فيه من مكان زائد على ما لا يمكن دفنه فيه، نقله إلى مكان زائد على هذا المقدار الذي يمنع من الدفن فيه. أفرض مثلا يعيش في قرية أو يعيش في مدينة كبيرة، هاي المدينة ما يمكن دفنه في بعد 10 أمتار أو 20 متر، يمنع من ذلك، لا يمكن، هاي المدينة مو مقبرة، فلا بد من الخروج من المدينة بمقدار مثلا 5 كيلوات مثلا، وهناك مقبرة. هذا يقول لا، أنا لا أريد الدفن في هذا المكان، مثلا في مكان آخر في النجف الأشرف على بعد مثلا 200 كيلومتر. هذا النقل بالمقدار الزائد هذا ليس بواجب، فيجوز أخذ الأجرة عليه. قال ونقله إلى ما يدفن فيه من مكان زائد، هذا زائد لابد من ضميمه، مو فقط مكان زائد، مكان زائد ومشتمل على خصوصية وعلى شرف، على شرافة. ليش هيك نقول؟ هاي منين نجيب هالخصوصية؟ لأن مجرد الزيادة في المسافة هذا مو مندوب، مو مندوب، لا يندب مجرد الزيادة في المسافة. هو يمكن أن يدفن على بعد 10 كيلوات، احنا نبعد نسوي 20 كيلو، هذا مو مندوب، مو مستحب. المستحب هو الزيادة المشتملة على خصوصية الشرافة، شرافة البقعة، مثلا كالنقل إلى أحد المشاهد المشرفة، لأن احنا قاعد نمثل للمندوب، ما قاعد نمثل لمطلق البعيد. قال ونقله، هذا نقله معطوف على تغسيله اللي هو فعل مندوب، كتغسيله بالأغسال الزائدة وتنظيفه ووضوءه واللحد، ونقله إلى ما يدفن فيه من مكان زائد على ما يمكن دفنه فيه. لم يحرم، هذا لم يحرم جواب لو المتقدمة في صدر العبارة. قال ولو اشتملت هذه الأفعال على مندوب لم يحرم التكسب به، لم يحرم التكسب بالمندوب. نعم سيد. منو؟ اثنين هم صحيح سيدنا، مثل ما مثلت، قلت إذا كانت مدينة كبيرة ما يمكن دفنه في المكان القريب، فلا بد أن يبتعد. إيش قد يبتعد؟ يبتعد بالمقدار اللي يخرج من المدينة ويدخل في المقبرة. إحنا ما نريد ندفنه في هاي المقبرة القريبة، نريد ندفنه في الزائد، فيخرج عما لا يمكن الدفن فيه، يعني يخرج عن المدينة اللي لا يمكن الدفن فيها ويمكن الدفن. يلا الآن أدفن، يقول لا احنا نريد ندفن في مكان ابعد، هذا الابعد يجوز اخذ الاجرة في قباله، يعني مو خطأ سيدنا، يمكن فهم العبارة بهذا النحو، بس قولوا لو تاركها يكون هم اوضح. زائد على ما لا يمكن دفنه فيه لم يحرم التكسب به، لم يحرم التكسب بالمندوب. والأجرة على الأفعال الخالية، الفرد الأول كان الأجرة على الواجبات، الأجرة على الواجبات، وراح أيضا يرجع إلى الأجرة على الواجبات، الأجرة على الواجبات. الآن يذكر فردا آخر، طبعا هو الآن حصر، قلنا حصر في أصناف 4، بعض الأفراد، بعض الأفراد إنما تذكر مثلا استطرادا كما ذكرنا ذلك في الغيبة، والآن راح يذكر بعض الموارد أيضا ربما يكون استطراد حتى يستوعب تمام ما يذكر وإن لم تدخل في أحد الأصناف الأربعة. الأجرة على الأفعال الخالية عن الحكمة، الخالية عن الغرض، يأجر على نقل حجرة من مكان إلى مكان، ما إلى كل غرض في هذا النقل، مرة يريد يستعمل الحجرة في بناء في شيء، هذا أكو غرض عقلائي، أكو غرض تدعو إليه الحكمة. العقلاء يعتبرون هذا العمل عمل مقبول ومعقول عندهم، هذا لا بأس بأخذ الأجرة في قباله. أما أن يستأجر شخصا أو تأخذ الأجرة في قبال عمل ما إلى منفعة، ما إلى غرض، ما إلى داعي، لغو محض وعبث محض، هذا يدخل في عموم الآية الكريمة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا أكل للمال بالباطل، باطل، ماكو في قباله عمل محترم حتى نقول لا مانع من أخذ الأجرة، إنما تؤخذ الأجرة على الأعمال المحترمة ذات الأغراض والمصالح والفوائد. أما عمل ما إلى كل مصلحة ما إلى كل منفعة، هذا أكل للمال بالباطل، فيكون حراما منهيا عنه بنص الآية الشريفة، فيكون باطلا أو يكون محرما. والأجرة على الأفعال الخالية عن غرض حكمتي، غرض منسوب إلى الحكمة وإلى الغرض وإلى المنفعة العقلائية. والأجرة على الأفعال الخالية من غرض حكمتي كالعبث، مثل الذهاب إلى مكان بعيد، قل إذا تروح لهذا المكان وترجع أعطيك أجرة، أو في الظلمة، أو رفع صخرة ونحو ذلك مما لا يعتد بفائدته عند العقلاء، ما إلى فائدة عقلائية، فيكون أكلا للمال بالباطل، فيكون حراما. والأجرة على الزنا واللواط والعياذ بالله وما شاكلهما، هذا حرام، ليس فعلا محترما، هو فعل محرم أصلا، فلا يجوز أخذ الأجرة في قباله. ورش القاضي، الرشوة من القاضي، مرت علينا سابقا الرشوة أو الرشوة أو الرشوة، قلنا في باب القضاء هي مثلثة الراء، الرشوة وجمعها الرشا أيضا مثلثة الراء. الشارح اقتصر على الكسر والضم، رشوة ورشوة، احنا قلنا بعض كتب اللغة ذكرت أن الراء مثلثة، هذا مر في باب القضاء، الرشوة حرام على الراشي والمرتشي، والرائش الناقل للرشوة هذا حرام على الثلاثة، مرت مفصلا في كتاب القضاء. ورش القاضي بضم أوله يعني بضم الراء وكسره، مقصورا رشا مو رشاء بالمد، رشا جمع رشوة، ورشوة بهما يعني بالكسر وبالضم، بكسر الراء وبالضم، يعني كما أن المفرد بالضم والكسر كذلك الجمع بالكسر والضم. وقد تقدم في باب القضاء. والأجرة على الأذان والإقامة، الأجرة على الأذان والإقامة أيضا محرمة، أيضا محرمة. أولا الموجب لتحريم الأجرة على الأذان والإقامة واضح، هو بمقتضى القاعدة، فإن المانع الثاني كما ذكرنا من موانع أخذ الأجرة هو كون الفعل عباديا، كون الفعل عباديا هذا يتنافى، ما يجتمع ويا أخذ الأجرة، كون عبادة شيء وكون مستأجرا عليه هذا شيء آخر ينافي الأول، لا يمكن أن يجتمع أخذ الأجرة وقصد القربة، لا يمكن أن يجتمع. لذلك القاعدة هي عدم جواز أخذ الأجرة لا على الأذان ولا على الإقامة، هذا مقتضى القاعدة. يضاف إلى ذلك أكثر من ذلك، مو فقط مقتضى القاعدة، وردت نصوص صرحت بعدم جواز أخذ الأجرة على الأذان، احنا في غنى عن تلك النصوص، نفس القاعدة كافية في تحريم الأجرة، لكن مع ذلك هناك وفرة في الروايات دلت على التحريم، مثل رواية العلاء بن سيادة عن أبي جعفر صلوات الله عليه: لا يصلى خلف من يبتغي على الأذان والصلاة أجرا، لا يصلى خلف من يبتغي على الأذان أجرا، اللي ياخذ أجر على الأذان هذا فاسق، لا تجوز الصلاة خلفه ولا تقبل شهادته. وفي رواية أخرى عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: من السحت أجر المؤذن، من السحت أجر المؤذن، يعني إذا استأجره القوم يؤذن لهم وقال لا بأس بأن يجري عليه من بيت المال الارتزاق، من بيت المال كما راح يجي الحديث عن الارتزاق. فإذا لا تجوز الأجرة، لا تجوز الأجرة على الأذان وعلى الإقامة. نعم لا مانع من أن يرتزق المؤذن من بيت المال، لما ذكرناه في القضاء، في باب القضاء ذكرنا أن بيت المال معد للمصالح العامة، لمطلق المصالح العامة، والقضاء من المصالح العامة، هيك كنا نقول سابقا، القضاء من المصالح العامة بل من أعظم المصالح العامة، حل الخصومات وفك النزاعات، هذا من أعظم المصالح العامة. لذلك يجوز، كنا نقول يجوز للقاضي أن يكون أن يرتزق من بيت المال، والقاضي أحد المرتزقة. هكذا بالنسبة إلى المؤذن، المؤذن نقول أيضا يجوز أن يرتزق من بيت المال، يحرم عليه أخذ الأجرة، سواء كانت الأجرة من شخص معين، من المتولي، من الواقف، أو من أهل المدينة، من أهل المحلة يأخذ الأجرة، أو يأخذ الأجرة من بيت المال. الأجرة حرام مطلقا، سواء كانت من شخص معين أو من جماعة أو حتى من بيت المال. نعم، الارتزاق يجوز من بيت المال، لا مانع من أن يرتزق المؤذن من بيت المال، باعتبار أن الأذان أيضا من المصالح العامة، إعلام المؤمنين بدخول الوقت، هذا مصلحة عامة، فيجوز أن يأخذ المؤذن المال من بيت المال بعنوان الارتزاق. وقد تقدم الفرق بين الأجرة وبين الارتزاق في باب القضاء، تقدم قلنا الأجرة تقتضي أولا تحديد العمل، تحديد العمل كما وكيفا، يقول له أنا أستأجرك على شنو، كون تحدد لي، يقول له تشتغل عامل بناء من الساعة 7 إلى الساعة 4 مثلا، يحدد له الوقت، يحدد له العمل، كيفية العمل وكمية العمل، يحدد أيضا الأجرة، الأجرة شقد مثلا كذا من المال. فالأجرة تقتضي تعيين العمل ومقدار الأجرة، وكذا تقتضي صيغة خاصة، يقول له أجرتك، ذاك يقول قبلت، أكو أجرة أكو صيغة خاصة للأجرة. أما بالنسبة إلى الارتزاق من بيت المال فكل هذا ما معتبر به، لا معتبر في الارتزاق من بيت المال تحديد العمل. ذكرنا في باب القضاء قلنا الحاكم الشرعي ما يسأل القاضي يقول له أنت كم قضية تجيك باليوم، كم يوم من الأسبوع تقعد في المحكمة حتى تقضي بين الناس، بقطع النظر عن كل ذلك، هو الحاكم يحدد مبلغا للقاضي للمؤذن بمقدار ما يراه مصلحة، بمقدار ما يراه مناسبا. الحاكم الشرعي يحدد مقدارا من بيت المال للقاضي وللمؤذن وللمقيم ولغيره مما يحققون المصالح العامة، بقطع النظر عن العمل وبقطع النظر عن مقداره كميته وكيفيته، ولا يحتاج أصلا إلى صيغة كما في الإجارة اللي تحتاج إلى صيغة معينة. إذن أكو فرق بين الإجارة وبين الارتزاق، المؤذن مرتزق، المقيم مقيم الصلاة مرتزق، القاضي أيضا مرتزق، يجوز أخذ يجوز الارتزاق من بيت المال لكل هؤلاء ولا يجوز أخذ الأجرة. قال والأجرة على الأذان والإقامة أيضا حرام، يحرم التكسب بالأذان والإقامة على أشهر القولين. في قبال ذلك السيد المرتضى على ما نسب إليه قال بجواز أخذ الأجرة على الأذان، لكن على كراهة، قال مكروه أخذ الأجرة على الأذان على أشهر القولين. قلنا أكثر من مرة أشهر أفعل تفضيل، لكن مو المقصود منا كثيرا لا يقصدون التفضيل، يعني مو أن القول الأول مشهور والثاني مشهور وهذا أشهر، لا، المقصود مجرد الوصف، يتجرد أفعل التفضيل عن التفضيل، ويكون المقصود منه مجرد الوصف، يعني اسم فاعل أو اسم مفعول مشهور على أشهر القولين، يعني على المشهور. في قبالة قد لا يكون القول الآخر مشهورا على أشهر القولين، ولا بأس بالرزق من بيت المال، يحرم أخذ الأجرة لكن لا بأس بالارتزاق من بيت المال. والفرق بينهما، الفرق بين الأجرة وبين الارتزاق، أن الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل وتقدير العوض وتقدير المدة، وتفتقر إلى الصيغة الخاصة، تقدير العمل، تقدير العوض، تقدير المدة، وتقدير الصيغة وتفتقر إلى صيغة خاصة، ماكو تقدير، والصيغة الخاصة. والرزق لا يحتاج إلى كل ذلك، إنما الرزق منوط بنظر الحاكم، الارتزاق منوط بنظر الحاكم، هو الحاكم شوف شنو المناسب ويحدد مبلغا معينا. ولا فرق في تحريم الأجرة بين كونها من معين، يعني من شخص معين، كما لو كان المتولي أو الواقف أو من أهل البلد والمحلة، ومن بيت المال، حتى من بيت المال. فمن بيت المال يجوز بنحو الارتزاق ولا يجوز بنحو الأجرة، حتى إذا كانت الأجرة من بيت المال هذا لا يجوز ولا يلحق بالأجرة. هل يلحق بالأجرة ما أعد من الأوقاف لمصالح المسجد؟ المسجد بمحلات، هاي المحلات موقوفة على مصالح المسجد، ريحة أجرتها، أجرة المحلات تصرف في مصلحة المسجد. هل يجوز للمؤذن أن يأخذ من تلك الأوقاف أو لا يجوز؟ الشارح يقول نعم يجوز أن يأخذ من تلك الأوقاف، فإن ذلك لا بعنوان الأجرة، المحرم هو الأجرة، المحرم هو الأجرة لا مطلق أخذ المال. فالارتزاق جائز، أن يأخذ من الأوقاف أيضا جائز، إذا وقف الواقف قال هذا المحل الأول هذا أجرته للمؤذن مثلا، فكان هناك مقدار معين، شوفوا قريب من الأجرة، شلون الأجرة معينة، هذا أهم، أكو مقدار معين، قال أجرة هذا المحل الأول مثلا 500,000 دينار هذا للمؤذن، هذا مقدار معين. يقول حتى إذا كان معينا، حتى إذا كان مقدرا لا مانع من أخذه في قبال الأذان، الحرام هو أن يأخذ أجرة في قبال الأذان، أما أن يأخذ من الأوقاف هذا لا مانع منه، حتى إذا كان مقدرا، بل حتى إذا كان هو الداعي إلى الأذان. هذا شاف الواقف وقف المحل الأول للمؤذن، قال هاي خوش شغلة، خلي أنا أروح أشتغل مؤذن. فشنو الباعث على الأذان؟ الباعث على الأذان هو نفس هذا الوقف، نقول حتى إذا كان مقدرا، حتى إذا كان هو الباعث على الأذان، هو الداعي للأذان، لا مانع من ذلك. قال ولا يلحق بها ولا يلحق بالأجرة أخذ ما أعد للمؤذنين من أوقاف أو من أوقاف مصالح المسجد، ماكو مانع من أخذ ما أعد للمؤذنين من أوقاف مصالح المسجد وإن كان مقدرا، هذا ما أعد للمؤذنين حتى إذا كان مقدرا، حتى إذا كان معينا بقدر معين ومحدد ماكو مانع منه. ليش يقول حتى وإن كان مقدرا؟ ليش يجيب هذا الفرد الخفي؟ يقول هذا لأن راح يقترب من الأجرة، نقول حتى مع التقدير الذي يوجب الاقتراب من الأجرة هذا ماكو مانع منه، لا مانع من ذلك، وإن كان مقدرا وباعثا على الأذان، حتى إذا كان هو الباعث على الأذان أيضا لا مانع من ذلك، وباعثا على الأذان. نعم لا يثاب فاعله، ذاك شيء آخر، احنا قاعد نتحدث عن أخذ المال، أخذ المال جائز وحلال، لكن كان المناسب أن يبتغي الأجر من الله في الأذان، مو يلاحظ هذا الوقف، هذا بعد يكون أجره هو هذا الذي يؤخذ ولا ثواب له. قال نعم لا يثاب فاعله إلا مع تمحض الإخلاص به كغيره من العبادات، الأذان عبادة من العبادات، فلا بد أن يتمحض بقصد القربة، أما أن يكون مقصود أخذ هذا الوقف هذا ماكو مانع منه شرعا، لكن لا ثواب عليه. والقضاء، هذا القضاء بالجر معطوف على الأذان، والأجرة على الأذان وعلى الإقامة وعلى القضاء، أخذ الأجرة على القضاء أيضا تقدم أن القضاء واجب، واجب ولو بنحو الكفاية، إما أن يكون واجبا بنحو العينية إذا هو الإمام صلوات الله عليه عينه بالخصوص للقضاء، أو ما كان كفؤ للقضاء غيره في المدينة كما مر علينا سابقا، هذا يكون حينئذ واجبا عينيا عليه، أو كان واجبا كفاية أيضا يكون واجبا فيحرم أخذ الأجرة عليه. قال والقضاء بين الناس لوجوبه، أي لوجوبه تعليل لعدم جواز أخذ الأجرة، ليش لا يجوز أخذ الأجرة على القضاء؟ يقول لوجوبه، سواء احتاج إليها، سواء احتاج القاضي إلى الأجرة أم لا، أم لم يحتاج إليها، على كل حال حتى إذا كان محتاجا، محتاج يروح يسترزق من بيت المال مو يأخذ أجرة في قبال القضاء الواجب، وسواء تعين القضاء عليه كما لو الإمام عين القضاء عليه، أو كان لا ليس هناك كفء صالح للقضاء إلا هذا الشخص أيضا يتعين، أم لا، أم لم يكن واجبا عينيا، كان واجبا كفائيا وهو تصدى للقضاء، أيضا لا يجوز أخذ الأجر عليه. ويجوز الرزق من بيت المال، وقد تقدم في باب القضاء أنه من جملة المرتزقة، منه أن القاضي من جملة المرتزقة. مرتزقة هاي في أزمنتنا لفظة مو معناها مو كلش مرغوب به، مرتزق يعني يأخذ الرزق من بيت المال، المؤذن والقاضي. والأجرة على تعليم الواجب من التكليف، أيضا الأجرة على تعليم التكاليف الواجبة هذا أيضا حرام. ليش؟ لأن التعليم واجب، تعليم التكليف واجب. كما لو كان مثلا شخصا طلب يريد يعلم شخص قراءة الفاتحة والسورة، هاي الفاتحة والسورة وتعلم الفاتحة والسورة هذا واجب على المكلف، كما يجب على هذا الطلبة أن يعلم هذا المكلف السورة والفاتحة، يجب عليه أن يعلمه، ذاك يجب عليه أن يتعلم، هذا يجب عليه أن يعلم، فيجب أن يعلم، أن يأخذ الأجرة في قبال هذا التعليم الواجب، هذا حرام، لأن هذا من أخذ الأجر على الواجب. وقد تقدم أن أول الموانع هو كون الفعل واجبا، والأجرة على تعليم الواجب من التكليف، هاي الواجب من التكليف يعني التكليف الواجب، التكليف الواجب يأخذ الأجرة في قباله، سواء وجب عينا كالفاتحة والسورة وأحكام العبادات العينية، هاي الفاتحة والسورة يجب أن يتعلم هذا المكلف وجوبا عينيا، كما يجب أن يصلي وجوبا عينيا، كما أن نفس الصلاة واجب عيني، تعلم السورة والفاتحة اللي لا تخلو منها صلاة هذا أيضا هذا التعلم واجب عيني، سواء وجب عينا كالفاتحة والسورة وأحكام العبادات العينية، أحكام الصوم، صوم واجب عيني، عبادة عينية، فكون يتعلم أحكام الصوم الابتلائية على الأقل، أم كفاية كالتفقه في الدين. التفقه في الدين واجب، لكن مو واجب عيني، واجب كفائي، لأجل صون الشريعة وحفظ الأحكام الشرعية يجب تصدي جماعة يحفظون الأحكام الشرعية حتى لا تضيع، حتى لا تندرس الأحكام الشرعية، هذا واجب كفائي مو واجب عيني، مو يجب على جميع الناس تعلم الأحكام الشرعية، لا، يجب كفاية على الناس تعلم الأحكام الشرعية حتى تحفظ، مو مثل وجوب الصلاة وجوب الصوم ووجوب تعلم أحكام الصلاة والصوم الواجبات العينية كالتفقه في الدين وما يتوقف عليه من المقدمات علما وعملا. ما يتوقف على التفقه من المقدمات، شنو اللي يتوقف على التفقه من المقدمات؟ مثلا تعلم القراءة، واحد شلون يتفقه في الدين ما لم يعلم القراءة، كون يتعلم القراءة، هاي القراءة علم، ويتعلم الكتاب، شلون يتفقه في الدين ما لم يتعلم الكتاب، هذا الكتاب عمل، عمل يجب أن يتعلمه، فالتفقه في الدين واجب بالوجوب النفسي، مقدماته شنو؟ القراءة والكتابة، هاي واجبة بالوجوب الغيري، هاي واجبة بالوجوب الغيري باعتبار أن مقدمة الواجب واجبة، فيحرم أخذ الأجرة على ما يتوقف الواجب عليه، على ما يتوقف التفقه عليه، يحرم أخذ الأجرة على مقدمات الواجب، لأن مقدمات الواجب واجبة، فيحرم أخذ الأجرة على تلك المقدمات، وما يتوقف عليه من المقدمات علما وعملا وتعليم المكلفين صيغ العقود والإيقاعات ونحو ذلك، هذا أيضا من الواجبات، من الواجبات الكفائية تعليم المكلفين الصيغة، مو الإيقاع، إيقاع الصيغة شيء وتعليم الآخرين للصيغة شيء آخر. بعض الطلبة يأخذ أجر على عقد على إيقاع العقود مثلا على الزواج، يأخذ أجرة ماكو مانع، هذا العقد هذا ليس بلازم، ليس بواجب، مو واجب أن يعقد للخطيبين، مو واجب أن يعقد، هذا ليس فعلا واجبا، فيجوز أخذ الأجرة في قباله. نعم تعليم الصيغة للطرف الآخر هذا تعليم واجب، هذا تعليم للحكم الشرعي واجب ولو واجب كفائي، فتعليم الصيغة تعليم الإيقاع للطرف الآخر هذا واجب من الواجبات فيحرم أخذ الأجر عليه، أما إيقاع الصيغة وإيقاع العقد هذا إنشاء العقد هذا لا يحرم أخذ الأجر عليه، وتعليم المكلفين صيغ العقود والإيقاعات ونحو ذلك. هذا تمام الكلام في النوع الأول، قلنا أنواع التجارة ثلاثة، ومحرمة ومكروهة ومباحة، فرغنا من المحرم بجميع أصنافه الأربعة وأفراده المتعددة، وصل الكلام بنا إلى المكروه، يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.